زاد للإعلام تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد أمر عباده المرسلين أن يأكلوا من الطيبات، وأمر عباده المؤمنين أن يأكلوا مما في الأرض حلالاً طيباً، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الحلال بين وأن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، ولا بد للمسلم من وقفات مع هذه المعاملات الكثيرة المشبوهة الموجودة اليوم. أولاً، أن يعلم أن فتنة المال من أعظم الفتن، وأنه لا يوفق للصبر في هذه الفتنة إلا أهل الإيمان. وثانياً، اتقاء الشبهات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. وقد سبق بيان عدد من هذه المعاملات من أنواع المحرم ومن أنواع المختلط، اختلط فيه الحرام بالحلال، وما هو الموقف من هذا المختلط. ثم يأتي القسم الثالث هنا، وهو الذي لم يتبين هل هو حلال أم حرام، فإن هذا أخف من الذي قبله، وهو أن تدخل في معاملة وأنت تعلم أن فيها محرم وفيها حلال أيضا، فاختلط الحلال بالحرام، ومعاملة تدخل فيها ولا تعلم هل هي حلال أم حرام. ولذلك فإن المسلم عليه أن يتقي الشبهات أيا كانت. وثالثا، ما جاءك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرف فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك، أي ما لم يكن كذلك فاقطع تعلق نفسك به. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: ما آتاك الله من هذا المال من غير مسألة ولا إشراف فخذه، فتموله أو تصدق به، وما لا فلا تتبعه نفسك، لا تجعلها تتعلق بالمال الذي ليس في يدك دفعا لما يحصل في النفس من الحزن والحسرة إذا هي لم تحصل عليه. رابعا، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وهذا يعم الحرام وكذلك المشتبه. خامسا، البركة في المال وإن قل أعظم وأولى من البحث عن كثير من طريق محرم أو مشكوك فيه. سادسا، على المسلم أن يكون صادقا مع نفسه تمام الصدق في تأكده من تحقق الشروط الصحيحة التي تبيح المعاملة، ليسلم قلبه ويسلم كسبه ويسلم جسده من النار. وكذلك فإن بعض النفوس تخفي مقاصد وتخفي عند الاستفتاء من المعلومات ما هو مهم في الفتوى، وبعض الناس يتعمد إهمال بعض الأشياء مما يراه أمامه، ويظن أن هذا الإهمال والتجاوز يفيده، وهو قد استقر عنده وقد علم أين الخطر وأين الحرام وأين مكمن الخلل في هذه المعاملة. فهل غض الطرف عن هذا يفيد شيئا وقد علمه؟ ينبغي أن يكون العبد صادقا مع نفسه، صادقا مع ربه، صادقا مع من يستفتيه أيضا. وسابعا، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلا بد من توضيح ما تريد السؤال عنه لتحصل على حكم صحيح. ولا يفيدك أن يفتيك المفتي بفتوى في سؤال قد أخفيت بعض معلوماته. وثامنا، الحذر من تتبع رخص الفقهاء، فلا يعذر الآخذ بها وهو يعلم الحقيقة من كلام أهل العلم، فتراه يعلم عددا من الفتاوى في تحريم مسألة، فسمع واحدا في قناة فضائية أو جريدة يقول بخلاف ذلك فيتبعه ويظن نفسه قد نجا متعلقا بهذا المبيح. ومن تتبع رخص العلماء تزندق، من تتبع رخص العلماء وقع في الحرام، فإنه ما من شيء إلا ويزل فيه زال. عباد الله، قال عليه الصلاة والسلام: البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في نفسك وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. وتاسعا، آكل الحرام إذا كان معترفا بأنه حرام أخف من الذي يأكله وهو يتحايل، لأن المتحايل يضيف إلى أكل الحرام والوقوع فيه إثم التحايل أيضا، وهذه مصيبة بني إسرائيل. وعاشرا، ما ثبت عندك تحريمه يا عبد الله فاقطع تعلق نفسك به، ولا تأسفن على فواته، واحمد الله أن سلمك منه مهما كثر ومهما رأيت تهافت الناس عليه. وأكثر من دعاء: اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعت، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. حديث صحيح رواه الإمام أحمد. وتأمل في قوله عليه الصلاة والسلام: وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، فهذه نعمة من الله عظيمة لو حصلت، لأنه ما الذي يوقع الناس في الإثم والكفر والفسوق والعصيان؟ جاذبية هذه الأشياء بالنسبة لبعض الناس، جاذبية الحرام، الإغراء الموجود فيه، الحلاوة والطلاوة في ظاهره. فإذا كره العبد هذا وفقه الله فبغض إليه الحرام، ما وقع فيه؟ فإذا بقي الحرام بالنسبة إليه مغريا جذابا، فإنه كثيرا ما يقع فيه. ولذلك كان هذا الدعاء من أعظم الأدعية: وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، لأن نفسه إذا كرهت ذلك انصرفت عنه. عباد الله، لقد كثرت الإغراءات في هذا الزمان في الأمور المالية وغيرها، ومن أسباب ذلك علم التسويق وكثرة المسوقين وتعدد وسائل التسويق والعرض والجذب والإغراء، إنها دعوات متعددة بأغلفة كثيرة. تأمل مثلا في القروض الشخصية، وهي قروض ربوية محرمة، ملعون من عرضها وسوقها وأعلن عنها ودخل فيها واقترض وأقرض وحسب، إن المسألة محسومة بالكتاب والسنة. هذه القروض الشخصية على الرواتب واضحة جدا، تأمل في كثرة الإعلانات عنها، وهذه الصور المنشورة عنها: صورة الأسرة، ابن يلعب وبنت تلهو وزوجة تضحك وزوج يبتسم ويمرح، إنه تسويق لهذه القروض على اعتبار أنها سبب للسعادة وأن أسعدت الأسرة، هكذا تظهر القضية في الإعلانات، وفي الحقيقة شر وخبث ولعنة وحرام وغمس في جهنم وغضب من الله تعالى، محق للبركة وشقاء على الأسرة وتعاسة في حياة الزوجين والأولاد. أهكذا يدخل الإنسان الحرام على أسرته وأولاده؟ عباد الله، مهما زين هؤلاء بالوسائل العصرية السمعية والبصرية وأدخلوا علم البصريات والسمعيات ووسائل العرض الجذابة، وهذه الفنيات اللماعة الخلابة الآخذة بالألباب والأسماع والأبصار بوسائل الإعلان المرئية والمقروءة والمسموعة، فإن الحرام يبقى حراما، هو هكذا عند الله عز وجل. ولذلك فالحذر الحذر من الانسياق وراء العروض الترويجية للحرام، ثم يحدث بعد ذلك في سوق المال أيضا أنواع من المصائب نتيجة للخسارات التي تحدث فيه. فماذا يفعل العبد إذا أصيب بمصيبة في ماله؟ الجواب: إن من طبيعة هذه الحياة الدنيا أنها دار ابتلاء، ولو لم يكن فيها مصائب ما صارت دنيا، إنها دنيا لأنها أدنى والآخرة والجنة أعلى، والجنة دار فرح لا يكدرها شيء، لا خسارة مالية ولا أمراض بدنية ولا غموم نفسية، إن الجنة سالمة من هذا. أما هذه الدار فهي دار ابتلاء. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هذه طبيعتها آلام وكدر، هذه طبيعتها لا تصفو لأحد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. ومن أدرك طبيعة هذه الدنيا سهلت عليه التعامل مع مصائبها. واعلم يا عبد الله أن هذا المال وديعة، وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. وقال تعالى: لتبلون في أموالكم، فهذا الابتلاء حاصل حاصل، المال لا بد أن يذهب، كله أو بعضه لا بد أن يذهب، وإذا لم يذهب في حياة الإنسان إذا مات فارقه رغما عنه، يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله، قيل العبيد الذين كان يمتلكهم هذا الميت، ونحو ذلك من الأموال، من مراكب مثلا، مما يتبع الميت مما كان يمتلكه قبل أن يموت. يرجع اثنان ويبقى واحد. عباد الله، إن الصبر عند الصدمة الأولى أمر مهم، وعندما تتناقل الأخبار مصائب الناس في هذه الأسهم على سبيل المثال، وهي مصائب ضخمة جدا ولا شك، لأن من الناس من اقترض مالا أو دخل في معاملة على تسديد من رواتب قادمة لعشر سنين. تأمل يا عبد الله على رواتب لعشر سنين، ما معنى ذلك؟ كم سينقص من دخله إلى عشر سنين؟ القضية ضخمة، أموال محجوزة، وآخرون يتمنون الانفكاك، وآخرون لا يستطيعون الخروج، وآخرون قد خسروا وخرجوا، وآخرون قد أخرجوا رغما عنهم. مصائب هكذا. وبعض الناس إذا تحمل مصيبة فإنه لا يستطيع أن يتحمل التي بعدها، وهكذا. ومثل سوق الأسهم مليء بالمصائب، لأن فيه ارتفاعا وانخفاضا. ولذلك لوحظ في الآونة الأخيرة أن قلوب بعض الناس قد أصيبت بالهبوط، الهبوط القلبي، هبوط القلب، هبوط القلب من أنواع الأمراض الخطيرة، لأنهم لا يتحملون ارتفاع المؤشرات وانخفاضها. فكما أن الإنسان قد لا يتحمل الفرح العارم المفاجئ، فهو كذلك لا يتحمل الحزن المفاجئ الشديد. فإذا توالت موجات عليه من الفرح العارم الشديد والحزن الشديد أيضا، فماذا سيحصل لقلبه؟ ولذلك من كانت الدنيا عنده بالميزان الشرعي وهو غير متعلق بها، من كان المال بالنسبة إليه كحماره الذي يركبه وبيت الخلاء الذي يدخله ويستعمله، فلا خوف عليه لأنه زاهد، فهو يتخذ المال للحاجة إلى المال، فلا بد من المال، وهكذا نظر العلماء إليه كالحمار الذي يركبه، فلا بد له من دابة ينتقل عليها، لكن قلبه ليس متعلقا بالحمار، شغوفا بالحمار، محبا للحمار. وكذلك بيت الخلاء، بيت النجاسة، فإنه لا يتعلق قلبه به ولا يحبه ويغرم به، وإنما يقضي حاجته وينصرف من ذلك المكان الذي فيه تلك النجاسة وخبث الرائحة. ولذلك فإن من كانت نفسه تتعامل مع الدنيا وما فيها من الأموال بحسب ما هي في الوزن الشرعي، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما ومتعلما. الدنيا دنية، فمن نظر إليها فأخذ بلغته منها. الدنيا كمتاع الراكب، حال الإنسان فيها كالمسافر، فمن كان فيها هكذا لم تضر قلبه الارتفاعات والانخفاضات. وأما من كان متعلقا بالمال شغوفا به هلوعا جزوعا، فستضر قلبه هذه الارتفاعات وهذه الانخفاضات في المؤشرات. قلوب كثير من الناس لا تتحمل هذا عباد الله، ولا بد من الصبر عند الصدمة الأولى وما بعدها، والصابرون يوفى الواحد منهم الأجر بغير حساب. قال بعض العلماء: ليس يوزن لهم ولا يكال، إنما يغرف لهم غرفة. وإذا تذكر العبد أن الله مع الصابرين، وأنه يحب الصابرين، وأن الصبر يكفر السيئات، ويقال لهم يوم القيامة: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، وأن الله يرفع منزلة المصاب، فإذا صبره بلغه المنزل التي سبقت له منه عز وجل في الجنة، ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. وينبغي أن يكون بين الناس تعلم وتداول العبارات الشرعية: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إن لله ما أخذ وله ما أعطى فاصبر واحتسب، إنا لله وإنا إليه راجعون، ونحو ذلك. وليعلم العبد أن المصيبة ربما تكون خيرا له. قال عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وأيضا فإنه لا بد من اللجوء إلى الله في كشف المصيبة، لأن الله يبتلي الناس لعلهم يتضرعون. يريد من العبد أن يتضرع إليه، أن يلح عليه، أن ينطرح بين يديه، أن يسأله، أن يلحف في المسألة، والله يحب الملحين في الدعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. رواه الترمذي، وهو حديث صحيح. عباد الله، كان عليه الصلاة والسلام يستعيذ من فتنة الفقر كما يستعيذ من فتنة الغنى. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من هؤلاء الكلمات كثيرا: اللهم إني أعوذ بك من فتنة الغنى، ومن فتنة الفقر، ومن فتنة النار، ومن فتنة القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وكذلك فإن على العبد أن لا يكون أشرا بطرا، فبعض الناس تقلبت بهم الأحوال في المدة المتأخرة، فكانوا أهل فقر فصاروا أهل غنى. فماذا يفعل العبد إذا تغيرت حاله فجأة من الأسفل إلى الأعلى في الدنيا؟ ومنهم من عاهد الله: لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. عباد الله، لا بد أن يهيئ العبد نفسه لما يصيبه قبل أن يصيبه، وهذا لا يكون إلا بالعلم والتزود بالعبادة والإيمان وحضور حلق الذكر، وأن يكون الإنسان مع عباد الله الصالحين، مع الأبرار، مع الأخيار. وليتذكر من أصيب بالخسارة: الخسارة العظيمة في الدين فإنها أشد وأشنع. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، إنه دعاء عظيم، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم الشرور، وأن ينعم علينا جميعا بنعمه عز وجل، ودار الحبور. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على نعمائه، والشكر له على ما أنعم به علينا من نعمة الإسلام. أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له الحي القيوم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأنام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه العظام. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. عباد الله، لا بد للمسلم أن يدفع قدر الله بقدر الله، وأن يأخذ من الأسباب الشرعية ما يخفف المصيبة، وأن يتعامل معها بعقل وحكمة. والله عز وجل شرع لنا من اتخاذ الأسباب ما نخفف به المصائب، وما نجلب به المصالح، وما ندفع به المفاسد. وإن سد الذرائع قاعدة شرعية عظيمة، والإنسان إذا كان يخشى من شر يأتي عليه من باب فإن عليه أن يسده. وهذه القاعدة قد عرفها البشر حتى الكفار، ألا تراهم يحقنون المواليد بالتطعيمات ضد الأوبئة، ويفتشون القادمين من المنافذ الحدودية، ويعملون الحجر الصحي، إنهم يراقبون طرق السيارات بأنواع الأجهزة والرادارات، إنهم يعملون على الفحص الطبي قبل الزواج، وهكذا. ما هذا؟ سد الذريعة، إنه محاولات لمنع الشر، لمنع الفساد، تحصينات، وقايات، إجراءات احترازية. فإذا كان العباد يعملونها من أجل أجسادهم وأموالهم، من أجل منافع دنيوية، أفلا ينبغي لهم أن يحرصوا على ذلك لسلامة دينهم؟ ومعلوم أن حفظ الدين مقدم. عباد الله، ينبغي أن يكون عند المسلم من الورع ما يتقي به الحرام والشبهات. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: خير دينكم الورع. هذا الورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة، هذا تعريفه. فإذا سألت يا عبد الله ما هو الورع، خذ الجواب من أهل العلم: ترك ما يخشى ضرره في الآخرة. هكذا نقل ابن القيم رحمه الله تعريفه عن السادة العلماء: ترك ما يخشى ضرره في الآخرة، شيء تخشى أن يكون عليك ضرر منه في الآخرة اتركه الآن. قالوا: الورع الخروج من كل شبهة. قالوا: الورع البعد عن المحرمات، والكف عن الشبهات، والتخفف من المباحات، ومحاسبة النفس. الورع أمر مهم جدا في هذه الأيام التي كثر فيها الحرام. هذا الورع الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في يد حفيده تمرة، وخشي أن تكون من تمر الصدقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تجلب إليه الصدقات لتوزيعها، وحجرته عند المسجد ملاصقة، فيمكن أن تكون هذه التمرة مما التقطه الصبي من صدقات المسلمين. فقال عليه الصلاة والسلام: كخ كخ، كلمة تقولها العرب لطرح الشيء وإلقائه وتركه. ثم قال: أما شعرت أننا لا نأكل الصدقة؟ فإذا منع ولده وحفيده الصغير غير المكلف من أن يأكل تمرة، فما بالكم بالذي يتعمد أكل الملايين، والذي يتعمد أكل مدخرات المساهمين والمساكين، والذي يتعمد إلحاق الضرر بأموال المسلمين، والذي يتعمد الألاعيب في رفع السوق وخفضها للاستيلاء على ما جمعه هؤلاء المقلين. عباد الله، قال عليه الصلاة والسلام: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. رواه البخاري. ومعلوم أن آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام لا تحل لهم الصدقة، وجعل الله لهم مصرفا في الفيء لهذا، جعل الله النبي صلى الله عليه وسلم مصرفا خاصا يغنيه عن أوساخ الناس، صدقات يغسلون بها ذنوبهم فلا تليق النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق جعله الورع يضع أصبعه في أقصى حلقه ليتقيأ ما أكل من مال غلام له حصل عليه بالمخادعة بكهانة لم يكن يحسنها، فجمع بين محرمات حصل بها على المال وجاء به بطعام لسيده فأكله ولم يكن يدري عنه، فلما علم تقيأه. الصحابة رضوان الله عليهم لما كانوا محرمين وأبو قتادة غير محرم شاهدوا صيدا فلم يشيروا إليه ولم يعينوه عليه، رفضوا المشاركة فيه، ولما صاده تورعوا عن الأكل. عباد الله، إن هذا الورع يقي المسلم شرورا كثيرة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما فرض للمهاجرين الأولين 4000 في 4000 فرض لابنه عبد الله بن عمر 3500، فقيل له هو من المهاجرين لماذا أنقصته، هو من المهاجرين، قال إنما هاجر به أبواه ليس هو كمن هاجر بنفسه. سبحان الله، يقول هذا ولدي هاجر به أبواه وهو صغير ليس كمن هاجر بنفسه وهو كبير. هكذا يفعل رضي الله عنه، وينبغي على المسلم أن يتحرى خصوصا في هذا الزمان الذي اختلطت فيه الأمور، هذا الزمان الذي عم فيه الحرام، والإنسان المسلم لا يكلف بشيء لا يطيقه، وقد تغشاه الغواشي، تختلط عليه الأمور فيأخذ بما يستطيع، ويسأل الله عز وجل أن يغفر له تقصيره وإسرافه، فهو يجتهد وقد يكون في اجتهاده خطأ فيسأل ربه المغفرة. أيها المسلمون، إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، ثم مهما جمع الناس من الأموال فلا بد أن يغادروا ذلك. ويا جامع الدنيا لغير بلاغه ستتركها فانظر لما أنت جامع، فكم قد رأينا الجامعين قد أصبحت لهم بين أطباق التراب مضاجع. والإنسان إذا كان عنده ما يكفي فليحمد ربه. من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. وإذا يئس الإنسان بما في أيدي الناس رفع الله ذكره وأغنى قلبه وجمع له نفسه. وهؤلاء الذين يكنزون ولا يؤدون حق الله والمهم أن تزيد أرصدتهم، لهم موعظة. فيا جامع الدنيا لغير بلاغه ستتركها فانظر لما أنت جامع، وكم قد رأينا الجامعين قد أصبحت لهم بين أطباق التراب مضاجع. إذا ظن من ترجو عليك بنفعه فذره، فإن الرزق في الأرض واسع، ومن كانت الدنيا هواه وهمه سبته المنى واستعبدته المطامع، ومن عقل استحيا وأكرم نفسه، ومن قنع استغنى، فهل أنت قانع؟ لكل امرئ رأيان، رأي يكفه عن الشيء أحيانا ورأي ينازع. عباد الله، إن المسلم يحتاج دائما أن يكون قريبا من ربه منيبا إليه ليرزق البصيرة التي يعرف بها الحلال من الحرام والحق من الباطل. وما أكثر ما التبس على الناس في هذه الأيام، وإن العبد إذا أحسن التعامل مع المصيبة صارت في حقه نعمة. قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. وأيضا فإن الله قد أبان لنا عن الطريقة التي تريح القلوب وتهدئ النفوس بذكره عز وجل، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. واعلم يا عبد الله أن ذهاب شيء من مالك ليس دليلا على إهانة الله لك. قال عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول رب أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول رب أهانن. فواعجبا من حال العبد، كن عن همومك معرضا، وكل الأمور إلى القضاء، وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى. فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، ولربما ضاق المضيق ولربما اتسع الفضا. الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضا، الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى. وليحمد العبد ربه أن المصيبة لم تكن في شيء أعظم، فقد كان يمكن أن تكون في الدين، وكان يمكن أن تكون في العرض، وكان يمكن أن تكون في الولد. ولذلك فإننا نرثي حقيقة لحال الذين أصيبوا في دينهم. وقد طالعتنا الأخبار على سبيل المثال بهؤلاء القوم الذين سكروا بالكولونيا في الأسبوع الماضي، 54 إصابة، منهم 17 قتيلاً، فارقوا الدنيا بالميثانول السام في هذه الكولونيا التي تعاطوها. ألا تعجبون عباد الله من حال هؤلاء؟ قالوا إنهم ناس ليس عندهم من المال ما يشترون به تلك الخمور التي يسمونها فاخرة، فسكروا بهذا، فكان في هذا أجل بعضهم. وأسف على هؤلاء، وأسف على شباب المسلمين يتعاطون المسكرات، خسر الدنيا والآخرة، ماذا بقي له؟ لقي ربه بماذا؟ بهذا السكر الذي لعن الله من تعاطاه. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. لا يشرب الخمر رجل من أمتي فيقبل الله منه صلاة 40 يوما، أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وعيد، تهديد، عذاب، سخط، لعنة، غضب، ثم بعد ذلك يشربونها. يقول له نبيهم لا يدخل الجنة مدمن خمر، حديث صحيح، يشربونها، يصرون عليها، يذهبون إلى البلاد القريبة والبعيدة لشربها، يهربونها، يملؤون بها خزانات السيارات، يتحايلون بكل طريق مع العمالة وغيرها، استراحات تضبط، مصانع خمور في بيوت قديمة، أسباب وطرق كثيرة يتحايلون بها لنشر هذا المسكر الذي جاءت الشريعة بكل هذه النصوص التي تتوعدهم. يحاربون الله، أيجترئون على الحليم؟ من ذا الذي يقوى على ربه؟ الله على كل شيء قدير، والله عزيز ذو انتقام. فإذا تأمل العبد بعض هذه المصائب التي تحدث للناس في دينهم وأبدانهم هان عليه بعض ما يحصل له في ماله. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم جنبنا العسرى ويسرنا لليسرى. اللهم إنا نسألك البر والخير عاجله وآجله يا رب العالمين، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا في بلادنا آمنين. اللهم من أراد ببلدنا سوءا فخذه، اللهم من أراد بنا شرا فكده، اللهم من أراد بهذا البلد وبلاد المسلمين شرا فامكر به، اللهم عليك به. اللهم انصر أهل الإسلام والتوحيد على أهل الشرك والبدعة يا رب العالمين. اللهم طهر بلاد المسلمين من الشرك والكفر والنفاق. اللهم إنا نسألك يوما قريبا تعز فيه دينك وترفع فيه لواء سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك النصر العاجل لأهل الإسلام. اللهم إنا نسألك الهزيمة لأهل الكفر، إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.